لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك والشهداء المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. منازل كان بالصلاح وبالتقى وبالصوم والتطهير والصلوات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بآيار فلاتي. قبورا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى ببا خمرى لدى الغربات. وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن يا بالغرفات. وقبر بطوس يا لها من مصيبة وقبر بطوس يا لها من مصيبتين ألحت على الأحشاء بالزفرات. لكن هذا كل ناحية وناحية أخرى. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا يا
وقد مات عطشانا بشاط فراتي فوالله لو يومان تقومين بعده إذا للطمت الخيط فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات فوالله لو يوما إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات والله يا زهراء كم جنازة من بنينك تبقى بلا موارا وشفتيها بعينك والسبب كل من الذي سقط جنينه زيد علينا الهضام والحسرات والنعم واحد ثلاثة أيام فوق السطح خلوه واحد على حمامي فوق الجسر جابه وما غريب الغاضرية بخيل داسه وكم طفل يم حسين برضو الطف مذبوح نادت أولادي يا أولادي أولادي يا ربي وش جرمهم واحد تعمدهم أسامهم واحد سفك بالسيف دمهم
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله الأئمة 12 من أهل بيتي. صدق الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. على ضوء ما تقرر وتقدم من أن عقيدة الإمامية الاثني عشرية عقيدة متأصلة راسخة الجذور وأن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أصل لها وهو الذي نص على أسماء المعصومين عليهم السلام واحدا بعد آخر فلم يكتفي بتحديد العدد بل نص عليهم بأسمائهم وأن عقيدة الشيعة الإمامية قائمة على ذلك أن النبي نص عليهم والنصوص بأسمائهم متواترة عندهم. بناء على ذلك تعترض هذا التقرير ثلاث إثارات. تحدثنا فيما سبق حول إثارتين وانتهينا إلى الإثارة الثالثة، وهي كيف نوفق بين هذا الاعتقاد الكلامي وبين ما أثبتته سيرة الشيعة من أن أجلاء الرواة وأجلاء الأصحاب قد تحيروا في معرفة الإمام اللاحق بعد وفاة الإمام السابق، فإن تحير أجلاء الرواة وعظماء الأصحاب في الإمام اللاحق بعد وفاة الإمام السابق يدل على أن أسماء الأئمة عليهم السلام ما كانت معروفة عندهم، وإلا لو كانت معروفة عندهم لانتقلوا من الإمام اللاحق السابق إلى الإمام اللاحق بشكل مباشر، والحال أن الروايات تبين ترددهم وتحيرهم وتوقفهم، مما يعني أن ما يدعيه الشيعة من تواتر نصوص الأسماء ليس صحيحا. عندما تسأل أصحاب هذه الإثارة من تعنون بأجلاء الرواة الذين تحيروا في معرفة الإمام اللاحق، يذكرون نماذج. نموذج الأول زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه، الذي إن لم يكن هو الفقيه الأول من فقهاء تلامذة الأئمة عليهم السلام فلا شك بأنه في طليعة الفقهاء. وزرارة بن أعين أو بن أعين كان راويا لآلاف الأحاديث رضوان الله تعالى عليه والروايات، مع ذلك فإن التاريخ ينقل تردده وعدم معرفته بإمامة الإمام الكاظم، حيث ورد بأنه لما توفي الإمام الصادق عليه السلام وانقسم الناس بين قائل بإمامة عبد الله الأفطح وقائل بإمامة أبي الحسن الكاظم، قال زرارة لولده عبيد، وعبيد أيضا راوي من الرواة لكن لا يصل إلى مرتبة والده زرارة، قال له امضي إلى المدينة واستعلم لنا ما الخبر. فمضى عبيد إلى المدينة المنورة ليعرف الإمام الممصوص، وفي هذه الأثناء اعتل زرارة رضوان الله تعالى عليه، فلما اشتد به المرض قال أين عبيد؟ قيل بعد لم يفت، فقال ناولوني المصحف، فجيء له بالمصحف ووضعه على صدره وقال اللهم إني أأتم بمن أثبت في هذا المصحف إمامته وتوفي قبل أن يرجع ولده عبيد ولم يكن يعرف أن الإمام هو موسى بن جعفر عليه السلام. فهذه الرواية تدل على أن زرارة ما كان يعرف من هو الإمام بعد الإمام الصادق، فلو كانت نصوص أسماء الأئمة واحدا واحدا نصوصا متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله ونقلها رواة الأصحاب لما غاب ذلك عمن عن زرارة بن أعين رضوان الله تعالى عليه. هذا نموذج. نموذج الآخر هشام بن سالم ومؤمن الطاق رضوان الله تعالى عليهما، وهذان علمان من أعلام مدرسة أهل البيت عليهم السلام. فهشام بن سالم علم مجلي في مباحث الإمامة، كان أهل البيت يعتمدون عليه في هذه المسألة، ومؤمن الطاق
كان معتمد أهل البيت في المناظرة مع المخالفين. مع ذلك الرواية وردت عن هشام بن سالم قال: لما توفي أبو عبد الله عليه السلام كنت أنا ومؤمن الطاق في المدينة، فاختلف الناس على عبد الله بن جعفر اللي هو الأفطح، فدخلنا عليه وسألناه مسائل كما كنا نسأل أباه. بعض المسائل مجاوب خطأ، بعض المسائل ما مجاوب، فافتضح أمره. شاهد هنا يقول هشام بن سالم: فخرجنا منه ضلالا حيارا، لا نعلم إلى أين نذهب ولا إلى أين نتوجه، فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين ونحن نقول: أإلى القدرية أم إلى المرجئة أم إلى الحرورية أم إلى المعتزلة أم إلى الخوارج، إلى أن جاء رسول الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهما وأخذ هشام بن سالم وأجلسه مع الإمام، وطبق هشام بن سالم علامات الإمامة على الإمام الكاظم وأذعن بإمامته. وهذا نموذج آخر، هذان علمان من أعلام مدرسة أهل البيت، مع ذلك ما كانا يعلمان بإمامة الإمام الكاظم بل كانا في حيرة. وهذا يتنافى مع ما يدعيه الشيعة من تواتر نصوص الأسماء على أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا محصل الإثارة. قبل أن نشرع في الإجابة عنها أحب أن ألفت أنظاركم إخواني إلى أن هذه الإثارة هي ليست وليدة اليوم، بل بيننا وبين هذه الإثارة أكثر من 1000 سنة، بيننا وبين هذه الإثارة أكثر من 10 قرون. فإن هذه الإثارة قد طرحها الزيدية من بداية الأمر، وأجاب عنها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم وزيفوها، وممن أشار إليها شيخ الطائفة في زمانه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتابه الشريف كمال الدين وإتمام النعمة. واحد من أهم كتب الشيخ الصدوق إخواني فيما يرتبط بمسألة الإمام المهدي عليه السلام وفيما يرتبط بإثبات إمامته كتاب كمال الدين وإتمام النعمة. هذا الكتاب كتاب مهم، والشيخ الصدوق تعرض فيه لإشكالات الزيدية وأجاب عنها، ومن ضمن الإشكالات هذه الإثارة التي يرددها بعض الأشخاص الآن، يعني هو عزف على نغمة قديمة بائدة ولكن محاولة لتجديدها وإثارتها، وإلا فإنها قديمة بالية. شوفوا إخواني في كمال الدين صفحة 74 الشيخ الصدوق يقول: اعتراض آخر، قالت الزيدية: لو كان خبر الأئمة 12 صحيحا لما كان الناس يشكون بعد الصادق جعفر بن محمد عليه السلام في الإمامة، حتى تقول طائفة من الشيعة بعبد الله وطائفة بإسماعيل وطائفة تتحير، إلى أن يقول: فانظروا، هذا كلام الزيدية، فانظروا من كم وجه يبطل خبر 12. أحدها شنو وجوه بطلان حديث 12 بحسب تقرير الزيدية؟ 4 وجوه. أحدها جلوس عبد الله للإمامة، يعني لو كانوا الاثنى عشر محددين لا يزيدون ولا ينقصون، ما كان الأفطح ماذا؟ يجلس للإمامة، واحد. والثاني إقبال الشيعة عليه أو إليه، إذ أنه لو كان الشيعة يعلمون بأن عبد الله ليس من الأسماء لما أقبلوا عليه، والحال أنهم قد أقبلوا عليه. والثالث حيرتهم عند امتحانه. والرابع هذا محل الشاهد، أنهم لم يعرفوا أن إمامهم موسى بن جعفر عليه السلام، حتى دعاهم موسى إلى نفسه، وفي هذه المدة مات فقيههم زرارة بن أعين وهو يقول: والمصحف على صدره، اللهم إني أأتم بمن أثبت إمامته، أو بمن أثبت إمامته هذا المصحف. نفس الإثارة حرفا بحرف، كلمة كلمة، التي رددها الزيدية في القرن الرابع، أوائل القرن الرابع قررها الشيخ الصدوق عنهم، الآن في القرن الخامس عشر للأسف الشديد يجترها بعض الأشخاص بعنوان مراجعة الموروث الشيعي، يجترها بعض الأشخاص ينشرها على الملأ من غير حسيب ولا رقيب، لكي يبين بأنه صاحب ملاحظة وتأمل في الموروث، والحال أنها شبهة مجترة قديمة بالية. المهم، كيف نجيب عن هذه الشبهة من أجل أن نبدد ظلام هذه الشبهة ونقتلع هذه الشبهة من جذورها؟ فإننا نحتاج أن نقدم مقدمات، طبعا لن يسع الوقت لبيان مجموع المقدمات هذه الليلة، أتمها الليلة المقبلة إن شاء الله. المقدمة الأولى إخواني، وهي مقدمة مهمة، أن ما تصوره هذه الإثارة من أن أجلاء الأصحاب وأجلاء الرواة قد كانوا متحيرين بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام، وما كانوا يعرفون أن إمامهم هو الإمام الكاظم، هذا التصوير مبالغ فيه للغاية، أصلا هو تهويل، هذا التصوير ما هو إلا تهويل والواقع على خلافه. ما كانت هنالك حيرة عند أجلاء الأصحاب، ما كانت هنالك حيرة عند أجلاء الرواة، صار تحير عند واحد اثنين ثلاثة، سيأتي الكلام حوله أنه صار لو ما صار، ولكن أن توصف الحالة بأن أجلاء الرواة والأصحاب وقعوا في حيرة، هذا تهويل للإثارة وليس صحيحا. والدليل على ذلك، قبل ليلتين تحدثت لكم إخواني عن كتاب من أهم الكتب التي تركها لنا أجلاء علماء الطائفة من القرن الثالث، وهو كتاب الفرق والمقالات للشيخ سعد بن عبد الله الأشعري. وقلت لكم تكمن أهمية هذا الكتاب في موضوعه، لأنه تحدث عن الفرق التي افترقت بعد وفاة كل واحد من المعصومين، وتكمن أهمية هذا الكتاب في مؤلفه، فإن مؤلفه من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، وكان من أجلاء الرواة وأعلام الطائفة، فما وصلنا من أثر عنه له أهمية جدا بالغة بهذين اللحاظين، ولحاظ عراقة المؤلف وقدمه كلحاظ ثالث. هناك كتاب آخر إخواني لا يقل أهمية عن هذا الكتاب، وهو كتاب فرق الشيعة، موضوعه نفس موضوع الفرق والمقالات. فرق الشيعة لمن؟ للحسن النوبختي. حسن النوبختي من هو؟ كان معاصر للأشعري، وكان متكلما فيلسوفا وخبيرا بالأديان، كان عالم أديان، يعني يعلم ما تقوله كل ديانة وما لها وما عليها. لذلك واحد من مؤلفات التي يذكرها النجاشي في ترجمته الرد على الفرق ما سوى الشيعة، كان متصديا للرد على جميع الأديان وتزييفها. هذا عند كتاب أيضا وصلنا اسمه فرق الشيعة. هذا الكتاب وكتاب الفرق والمقالات متقاربان، بحيث أن بعض المحققين ارتأى أنهما كتاب واحد، لكن هناك يوجد فرق بينهما، ولعل أحدهما قد نقل عن الآخر واستفاد منه. المهم أنا الآن سأنقل نصا من هذا الكتاب، وما يقارب هذا النص إن لم يكن بألفاظه موجود في كتاب الفرق والمقالات. هذا النص الذي أريد أن أقرأه يصور لنا المشهد بعد وفاة الإمام الصادق، وهل أن المشهد كما وصفه أصحاب هذه الإثارة أو لا. يقول في الصفحة 78: وقالت الفرقة السادسة، ومن يتحدث عن وفاة الإمام الصادق يقول افترق الشيعة ست فرق. وقالت الفرقة السادسة منهم أن الإمام موسى بن جعفر بعد أبيه، وأنكروا إمامة عبد الله وخطأوه في فعله وجلوسه مجلس أبيه وادعائه الإمامة. هاي العبارة إخواني التفتوا إليها: وكان فيهم، يعني في الفرقة السادسة، من وجوه أصحاب أبي عبد الله عليه السلام مثل هشام بن سالم، خلي ببالك هذا جيدا، وعبد الله بن أبي يعفور، وعمر بن يزيد بياع السابري، ومحمد بن النعمان أبي جعفر الأحول مؤمن الطاق، وعبيد بن زرارة، وجميل بن دراج، وأبان بن تغلب، وهشام بن الحكم، وغيرهم من وجوه الشيعة وأهل العلوم منهم والنظر والفقه، وثبتوا على إمامة موسى بن جعفر حتى رجع إلى مقالتهم عامة من كان قال بإمامة عبد الله بن جعفر. إذن المشهد كما يصوره أصحاب الإثارة أو على العكس تماما؟ المشهد في هذه الوثيقة على العكس تماما، أن أجلاء الأصحاب وعظماء الرواة الذين هم أصحاب الأسماء اللامعة مثل أبان بن تغلب، هشام بن الحكم، جميل بن دراج، هشام بن سالم، هؤلاء كانوا ممن أصروا على إمامة من؟ موسى بن جعفر، ورفضوا إمامة عبد الله الأفطح، وماذا؟ خطأوه في مجلسه، مجلس أبيه، أو في جلوسه مجلس أبيه. هاي مقدمة إخواني، اجعلوها في أذهانكم وأرشفوا في أذهانكم أن من الوجوه التي ذكرها الحسن النوبختي وذكرها سعد بن عبد الله الأشعري، وهما من علماء القرن الثالث ومن أصحاب الأئمة، من الوجوه التي أصرت على إمامة الإمام الكاظم هشام بن سالم ومؤمن الطاق، اللي هم يضربوا بهم المثال على التحير. هذا فليكن في أذهانكم، سنرجع إليه إن شاء الله. المقدمة الثانية التي نحتاجها لأجل بيان ضحالة الإثارة هي أن مرحلة إمامة باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام هي أشد مرحلة وأقسى فترة عاشها واحد من المعصومين. دقق وياي في هذا العنوان جيدا. الأئمة الاثنى عشر جميعا على رغم قساوة المراحل التي مروا بها ولكن ما مر أحدهم بمرحلة قاسية شديدة الضيق على الإمام نفسه وشديدة الحرج على الشيعة كمرحلة باب الحوائج موسى بن جعفر. هذه المرحلة بلغت الأوج، كانت شدة التضييق قد بلغت الذروة والأوج في إمامة الإمام باب الحوائج عليه السلام، ولنا على ذلك ستة من الشواهد. الشاهد الأول حرص الإمام الصادق عليه السلام على التعتيم على النص بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام، بل التصريح بأن الله تعالى لمدة لم يأذن له أن يصرح بإمامة باب الحوائج. هذا ما مر في تاريخ المعصومين، فقط في إمامة موسى بن جعفر عليه السلام. هنا قبل أن أبين ذلك، شوفوا إخواني، إمامة باب الحوائج عليه السلام النصوص التي نصت عليه بالخصوص بالاستقلال تصل إلى قرابة 40 رواية، فقط الروايات التي تتحدث عن إمامة باب الحوائج باسمه على نحو الاستقلال هي بين 39 إلى 40 رواية. فإذا أضفت إليها النصوص التي تحدثت عنه وعن بقية الأئمة، وقلنا بأنها زهاء 50 رواية، صار العدد قرابة 90 رواية كلها تنص على أن الإمام بعد الصادق هو باب الحوائج موسى. في الوقت نفسه ما عندنا ولا رائحة رواية، مو رواية، رائحة رواية بإمامة عبد الله الأفطح، ولا رائحة رواية بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق، لا هذا ولا هذا، بينما عندنا 90 نص تصرح بإمامة من؟ باب الحوائج موسى بن جعفر عليه السلام. مع ذلك فإن الإمام الصادق عليه السلام كان حريصا على تداول هذه النصوص في دائرة ضيقة، في دائرة مغلقة، وكان يبين بأن الله لم يأذن له أن يبين النص على ولده. أذكر لك على هذا شاهدين. شاهد الأول عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل أبو إبراهيم عليه السلام، الوحيد من أئمتنا الذي يكنى بأبي إبراهيم هو الكاظم عليه السلام، فدخل أبو إبراهيم عليه السلام وهو غلام فقال: استوصي به وضع أمره عند من تثق به من أصحابك. لكل أحد لا تحكي، وضع أمره عند من تثق به من أصحابك. الآن أقرأ لك رواية أوضح منها، موثقة الفيض بن المختار. قال له أبو عبد الله عليه السلام: هو صاحبك، يعني الإمام الكاظم، هو صاحبك الذي سألت عنه، فقم إليه فأقر له بحقه. يقول فقمت حتى قبلت رأسه ويده ودعوت الله عز وجل له، فقال أبو عبد الله عليه السلام، هنا محل الشاهد، أما إنه لم يؤذن لنا في أول منك، يعني أنت أول واحد يؤذن لنا أن نصرح له بما بإمامة باب الحوائج، أما إنه لم يؤذن لنا في أول منك، قبل ذلك لم يؤذن لنا بالتصريح، قال قلت جعلت فداك فأخبر به أحدا، فقال نعم أهلك وولدك. هذه النصوص تؤكد على أن الإمام الصادق عليه السلام كان حريصا على تداول النص على إمامة الإمام الكاظم في دائرة ضيقة، وما كان المجال مفتوحا للشيعة أن يجاهروا بالنصوص على إمامة الإمام الكاظم. وقلت لكم إخواني هذا في غير حياة الإمام الكاظم لا يوجد، وهذا شاهد على شدة المرحلة. واحد. اثنين، الشاهد الثاني تمويه الإمام الصادق عليه السلام على الإمام بعده، على عفواً على الوصي بعده. الشيعة واحد من الطرق اللي كانوا يعينون من خلالها الإمام عندما يعرف بأنه وصي ماذا؟ أبيه، فإنه بالوصية تتعين الإمامة. ولكن الإمام الصادق موه على وصاية الإمام باب الحوائج بشكل عجيب جداً، بحيث جعل الوصية باب الحوائج وجعل معه المنصور الدوانيقي وجعل معه والي المدينة أيضا. في الرواية في الكافي عن أيوب النحوي قال جدا، هاي الرواية تبين الشدة التي مر بها الإمام باب الحوائج عليه السلام، بعث إلي أبو جعفر المنصور في جوف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب، فلما سلمت عليه رمى بالكتاب. الكتاب كان مضمون رسالة من والي المدينة يخبره بأن الإمام الصادق توفي. يقول قال لي هذا كتاب محمد بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات. المهم ثم قال لي اكتب، فكتبت صدر الكتاب، ثم قال اكتب إن كان قد أوصى إلى رجل واحد بعينه فقد دمه واضرب عنقه. فكان المنصور يتربص أين هو وصي الإمام الصادق ليفتك به، فكان الإمام الكاظم عليه السلام في معرض الخطر الشديد. يقول فرجع إليه الجواب أنه قد أوصى إلى خمسة، واحدهم أبو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبد الله الذي هو الأفطح وموسى وحميدة التي هي أم الإمام الكاظم والتي يقول فيها حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب. شنو هذا التعبير الرائع؟ حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب. محل الشاهد أن الإمام الصادق عليه السلام كان ملتفتا إلى المخطط، وأن السلطة تريد القضاء على الإمام الكاظم عليه السلام بعد أبيه بشكل مباشر، ولذلك قلب السحر على الساحر وجعل أحد الأوصياء هو من؟ والمنصور. هذا كنت تأمر بضرب العنق فأول من يستحق ضرب العنق فهو أنت. فرفع المنصور يده عن أمره. هذا شاهد ثاني على حرج الموقف والمرحلة. الشاهد الثالث هو الاستنفار الأمني. النصوص تؤكد على أنه بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام كان هنالك استنفار أمني يسود المدينة المنورة من أجل معرفة من الذي اجتمعت عليه كلمة الشيعة ليقتل. هشام بن سالم هو يتحدث عن ذلك، يقول: بينما نحن كذلك، الرواية في الكافي الشريف، إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومئ إلي بيده فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور، وذلك محل الشاهد أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه فيضربون عنقه فخفت أن يكون منهم. استنفار أمني من أجل التخلص من الإمام الذي يكون بعد الإمام الصادق، وهذا ما سبق في حياة أحد من الأئمة عليهم السلام. شاهد الرابع تحذير الإمام الكاظم عليه السلام نفسه من المجاهرة بإمامته، فقد مر عليك قوله لهشام بن سالم: أبلغ من آنست منه رشدا وخذ عليه الكتمان. من تقول لآن الإمام تأخذ عليه العهود والمواثيق بأن يكتم المعلومة، وخذ عليه الكتمان فإن أذاعوا فهو الذبح، وأشار إلى حلقه المبارك. شاهد الخامس، علماء الرجال وعلماء الحديث يقولون عندما نلقي بالضوء على الروايات الواردة عن الإمام باب الحوائج عليه السلام نجد ظاهرة مميزة في روايات باب الحوائج عليه السلام لا توجد في روايات غيره من المعصومين إلا بشكل نادر، وهي ماذا؟ وهي ظاهرة التكنية عن اسمه، فما كانوا يصرحون باسمه المبارك عندما يحدثون عنه. شلون؟ كانوا يكنون عن العبد الصالح واحد، عن العالم اثنين، عن الفقيه ثلاثة، عن الشيخ أربعة، عن الرجل في بعض الروايات هكذا يعبرون عن الرجل ويريدون الإمام الكاظم، عن أبي الحسن ستة، عن أبي الحسن الأول سبعة، عن أبي الحسن الماضي ثمانية. حتى بعد وفاته كانوا يخافون أن يجهروا باسمه، كانوا يروون الرواية عن أبي الحسن الماضي، عن الماضي بعض الروايات الماضي من غير الكنية، عن أبي إبراهيم. عشرة أساليب تقريبا موجودة في الروايات المروية عن الإمام الكاظم عليه السلام، ولا يوجد تصريح باسمه إلا في القليل من الروايات، وأما أغلب الروايات فإنها لم تصريح. تصرح باسم الإمام عليه السلام. هذا يبين لك جانبا من حراجة المرحلة وشدتها، بحيث أن الرواة ما كانوا يجرؤون أن يصرحوا باسم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. شاهد السادس والأخير هو تعجب الرواة وأصحاب الأئمة من مجاهرة الإمام الرضا بإمامته. تدري أنت من صارت النوبة للإمام الرضا عليه السلام وكان الإمام يجاهر بأنه هو الإمام، هذا كان سبب صدمة لأصحاب الأئمة. لماذا سبب صدمة؟ لأن الأسلوب ماذا؟ اختلف. ففي الوقت الذي والده كان يقول وإن أذاعوا فهو الذبح، الإمام الرضا كان ماذا؟ يجهر بإمامته، وقد قالوا له في ذلك. شوف أكو عندي عدة روايات أقرأ لك واحدة في الإرشاد. عن صفوان بن يحيى قال لما مضى أبو إبراهيم، عجيب، مضى مع ذلك ما كانوا يصرحون باسمه، لما مضى أبو إبراهيم وتكلم أبو الحسن الرضا عليه السلام خفنا عليه من ذلك، فقيل له إنك قد أظهرت أمرا عظيما وإنا نخاف عليك هذا الطاغية، فقال ليجهد جهده فلا سبيل له علي. ذاك الظرف انتهى، المرحلة جديدة، تخطيط الإله مختلف، والمشروع هنا له مرحلة جديدة مختلفة عن المرحلة السابقة. هذه الشواهد إخواني الستة عندما نضمها إلى بعضها البعض توصلنا إلى النتيجة التي ذكرناها، وهي أن المرحلة التي مرت بها إمامة الإمام الكاظم عليه السلام كانت أشد مرحلة مرت بها إمامة واحد من الأئمة عليهم السلام. أفهم هذه المقدمة واستيعابها مفتاح لفهم فلسفة مواقف بعض الأصحاب بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام. إذن كانت المرحلة مرحلة حرجة وكانت شديدة، وأوذي فيها الإمام الكاظم إيذاء شديدا، وأربعة عشر سنة كان ينقل من سجن إلى آخر. هذا رغم الاحتياط ورغم التحفظ ورغم عدم المواجهة، مع ذلك كانت السلطة ترصد حركة الإمام عليه السلام بعد أن استقرت له الإمامة وأذعن شيعة أهل البيت له بالإمامة والطاعة، فسجن أربعة عشر سنة وكان ينقل من سجن إلى آخر ومن طامورة إلى أخرى، إلى أن زج به في سجن السندي بن شاهك، وكان من أشد السجون عليه بأبي هو وأمي. هذا السجن توصف الرواة يوصفوه المؤرخون يقول ما كان يستطيع فيه أن يتنفس الهواء. إذا هي طامورة تحت الأرض وطامورة تحت طامورة، طبيعي أن الهواء يكون فيها قليلا محجوبا، لذلك إذا ضاق به السجن وأراد أن يشم شيء من الهواء، مؤرخون يقولوا كانت أكون فتحة صغيرة، نافذة صغيرة في باب السجن، فكان يضع وجهه الشريف عليها ليشم شيء من الهواء، ولكن كان الطاغي له بالمرصاد، كان له السجان بالمرصاد،
فكلما رأى وجهه على فتحة السجن لطمه على وجهه. حجة الله في أرضه وسمائه ويلطم على وجهه. انت اذا واحد لطمك على وجهك ايش قد هذا يجرح مشاعرك، يجرح قلبك، تبقى ايام متأذي، شلون اهنت هذه الإهانة. وهذا حجة الله في الأرض والسماء، حرم من شم العوا، فإذا أراد أن يشمه لطمه أطغى الطغاة على وجهه المبارك، إلى أن دسوا إليه السم في رطب وعنب، تناول منه الإمام قليلا. الرواية تقول، مو أنا أقولها، فكان من فمه إلى سرته، هكذا الرواية تعبر، يعني الجهاز الهضمي هذا كله، فكان من فمه إلى سرته كأنه يشرح بالمواس ويقطع بالسكاكين. ألا وإماما، ومضى عليه 3 أيام على تلك الحال، إلى أن كان اليوم الرابع، تقول الرواية، فاخضر جسده واصفر تارة أخرى واحمر تارة ثالثة. ألا وإماما، أكو مقطع بالرواية ما أدري تتحمل أقول لو لا، هم يقولون حدثوا شيعتنا بأعظم ما جرى علينا، والله أنا يعز علي أن أقول ذلك. تقول الرواية، وانتفخ جسد الإمام. ألا وإمامه وسيداه. بعد أنا عندي إلك هاي الرواية، هاي رواية أنا قبل ما قاريها، أول مرة أقراها إلك هذه المرة. يقول أبو الفرج الأصفهاني، فلما كان الإمام الرضا، إمام الكاظم، ينازع الموت، نادى السجان علي بالفراشين، فجيء له بالفراشين وكانوا من النصارى. الله، يعني ذول قلوبهم متألبة على باب الحوائج، وكانوا من النصارى، فأمرهم أن يفرشوا سجادة ويلفون الإمام داخلها. يا الله، فرشوا السجادة ولفوا إمامكم فيها وهو ينازع الموت. يا الله، أقول ثم جلسوا على السجادة والإمام فيها إلى أن مات مخنوقا. ألا وإماما هو سيدا وهو صد. صلى الله عليك يا باب الحوائج، يعني مات مسموما مخنوقا وإماما هو سيدا. فاطمة المعصومة اجت تبكي لأخوها مكسورة الخاطر، تسايل عن أبوها، تقل ودمعها من البكي غرق الخدة، إن شاء الله سالم أبونا يا ضي العين، لو بعد في طامورته مغلول ليده، يا ليت عنا هالسلام. السلاسل يرفعوه ضمها الرضا لصدره وجرى دمعه بخده وقالها قضايا اختي ابونا بسجن وحده هارون سمى وقطع ابن سموم جبده وإماما هارون سمى وقطع ابن سموم ليتج نظرتي يام جبده قطعه بذاك السجن وحده يلوج شمال ويمين بالسم تغير لونه واخضرة الجف اسمع اسمع ومن ثقل قيده ما قدر يسبل الرجله ولا حد سقاه الماء ولا عين اغمضه وإماما قالت شعب القلب قل لي شلون شاله قالت شعب القلب قل لي شلون شاله قالها بسجادة يا نور العين لف وصاروا يا معصومة بعد ما مات دوس وشال الجنازة وبالسلاسل شيعوا ويلي وسلبه يا خي بردته وخلاه مكشوف وسلبه يا خي بردته وخلاه مكشوف وصارت الأعدى حول جسم الطاهر الطوف شي يسوون هذا برجله يرفسه والشيعة تشوف وهذا ينادي جنازة فرجة ركوها
وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات نسألك وندعوك بباب الحوائج موسى بن جعفر اقض حوائجنا وفرج همومنا ويسر أمورنا وفك أسرانا واشف مرضانا سيما المرضى المنظورين وعجل فرج مولانا وإمامنا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وجميع شيعة أمير المؤمنين ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. اجعلنا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا الشهر الكريم من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.